بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أخذنا أمس التصحيف والتحريف، قلنا يدخل في المصحف المحرف يدخل في المصحف، وإنما الفرق بينهم أن هذا في الأحرف أو في الشكل، شكل الأحرف، وذاك في النقط المصحف. وأخذنا الغريب، قال رحمه الله: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته. نعوته معناه أسماؤه، معنى كنيته، لقبه أو الحرفة، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنف فيه الموضح. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنف فيه الوحدان. أن الجهالة أسبابها كثيرة، الجهالة المراد به الأصل أن الجهالة هو من لم يعدل ولم يجرح، الراوي الذي ليس فيه تعديل ولا تجريح، فأطلق عليه أكثر أهل العلم أنه مجهول. ثم كانت هناك ضوابط أو أشياء بيّنوا من هو المجهول ومن هو غير المجهول. فأولا، أهل الحديث عندهم المجهول ينقسم إلى قسمين، مجهول ينقسم إلى قسمين، مجهول عين ومجهول حال. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه الأقسام. فالآن ذكر المؤلف الأسباب، الأسباب التي تؤدي إلى الجهالة، معنى كيف يكون الإنسان أو الراوي مجهولا. السبب الأول أن الراوي قد تكثر نعوته، أنا أسماؤه تكثر أو ألقابه أو مثلا نسبته إلى قبيلة أو كذا، فتجد الواحد كان قديما الراوي الواحد قد ينسب إلى أكثر من قبيلة أو من بلد. مثلا أمس مرينا على مكي بن إبراهيم، مكي بن إبراهيم حنظلي تميمي بلخي خراساني، أنا كل هذه النعوت فيه. فممكن يقال مثلا مكي الحنظلي، مكي التميمي، مكي البلخي، مكي الخراساني. فهذه النعوت الآن التي تكثر والانتساب الذي يكثر، هذا أحيانا يضيع الشخص. فتجد مثلا الراوي ينسبه إلى بلدة، قد لا يعرف أنه مثلا مشهور ببلدة، مثلا لا يعرف أنه ينسب إلى مثلا إلى الحنظليين أو إلى التميميين، فيقول حدثنا فلان البلخي، فيقول مثلا حدثنا مكي البلخي. فأحيانا بعض العلماء معنى يستغرب هذا الاسم، من هذا مكي البلخي؟ فلهذا إذا ما عرفوا يقولون مجهول، مجهولا. وبعضهم يجرب حظه، بعض أهل العلم يقول لعله فلان نفسه، لكن هذا الظن غالبا. ولهذا تجد يختلفون أحيانا، هل هذا شخص نفسه هذا الشخص، هل هو واحد أو اثنان، وهذا كثيرا ما يختلف العلماء فيهم. فتجد مثلا ابن حبان يقول هذا شخص آخر، مثلا تجد مثلا يترجم له في مكان ويترجم له في مكان آخر، معنى أقصد في الثقات ويترجم له في المجروحين، يظن أن هذا شخص وهذا وذاك شخص. ويأتي مثلا بعض العلماء يقول لا هذا واحد نفسه. مثلا اختلاف العلماء في آه أبو يزيد الفارسي، أبو يزيد الفارسي، لأن أحيانا يأتي هرمز الفارسي وبعض أحيانا يقول أبو يزيد الفارسي، وكلاهما يروي عن ابن عباس. فمن العلماء من قال هم اثنان، وهذا قول الإمام أحمد وابن معين والبخاري على أنهم اثنان أبو يزيد الفارسي. وذهب جماعة إلى أنهما واحد، يحيى بن سعيد القطان ابن المديني، أيضا جماعة ابن حبان وغيره قالوا أنه واحد نفس هذا، كلا هذا الذي يروي عن ابن عباس أبو يزيد الفارسي وأبو يزيد الهرمزي هو واحد، لأن بعضهم يقول أبو يزيد الهرمزي وبعضهم يقول أبو يزيد الفارسي. فلهذا في الأثر ذاك حق ابن عباس لما قال قلنا لعثمان أتيتم بالتوبة وهي من المثاني، وأدخلتم بعدها وأدخلتم الأنفال وهي من المعين، أنا كيف جعلتم المثاني بعدها المعين الأنفال، أو جعلتم معنا بين المائدة معنا الأنعام والأعراف جعلتم الأنفال وهي من المعين والتوبة من المثاني معنا فوق المعين، كيف جعلتوا هنا الأنفال وجعلتم التوبة بعد الأنفال؟ معناه كأنه يقول ابن عباس أنكم الأفضل أنكم لو قدمتم التوبة ثم جعلتم الأنفال، لأن التوبة من المثاني. فهذا الأثر جاء من طريق أبو يزيد الهرمز، أبو يزيد الهرمزي عن ابن عباس. فمن قال أنه واحد يقول أن هذا الأثر صحيح، ومن قال أنه ليس بواحد وأن هذا آخر ليس أبو يزيد الفارسي وهو كما قلنا قول أحمد وابن معين جماعة والبخاري، فجاء فهذا الحديث أو هذا الأثر يكون ضعيفا، ولهذا بعض العلماء ضعف هذا الأثر وقال هذا الأثر خطأ حتى في متنه، ورجح كلام الإمام أحمد أنه آخر. أنا أنظر إلى الخلاف هنا، وهذا كثير ما يحصل بين العلماء، يختلفون هل هذا الرجل نفسه ذاك أو آخر، وهذا بسبب إيش؟ كثرة النعوت. وتجد أن بعض المدلسين يفعل هذا، مثلا كما قلنا حماد ابن أسامة يدلس كثيرا على تدليس أهل الكوفة، فتجد أنه مثلا يروي عن محمد بن السائب الكلبي فذكر له 10 أسماء معنى ما بين أسماء وكنى، أحيانا يقول أبو السائب، أحيانا يقول أبو حماد، أحيانا يقول حماد ابن السائب، أحيانا يقول أبو هشام، وهو كنيته أبو هشام محمد بن السائب الكلبي، لكن يكنيه بكنى ما يعرف بها. كذلك اسمه محمد فيسميه أحيانا حمادا لأنه يسمى كذلك. فالمهم أنه يأتي بهذه الأسماء لأجل أن يعمي عليه أنا لا يعرف أحد، وهذا يؤدي إلى جهالته، يقال أنه مجهول، فلان مجهول. فأحيانا مثلا أيضا محمد بن سعيد المصلوب تجد يتشكل في الرواه، محمد بن سعيد ابن أبي قيس، محمد بن أبي قيس، محمد بن قيس، محمد كذا، فيأتي بأسماء أخرى غير الاسم المشهور به محمد بن سعيد المصلوب. فهذا كثرة النعوت وكثرة الله يجعل الشخص مجهولا، هذا السبب. قال فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وهذا يدخل في تدليس ايش؟ قال فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. تدليس ايش؟ تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ. قال وصنف فيه الموضح. الموضح للمشتبه، وألف فيه ابن ناصر الدين. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنف فيه الوحدان. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى جهالة الراوي أنه قليل الحديث، قليل الحديث، ما عنده إلا حديث أو حديثان. فصنفوا فيه الوحدان، على الوحدان أي من روى حديثا أو حديثين أو ثلاثة بالأكثر. وقد ألف الإمام مسلم في الوحدان، وألف كذلك الإمام ابن أبي عاصم الأحاد والمثاني، ألف الأحاد والمثاني في الوحدان. ولأن الشخص إذا جاء عنه حديث واحد أو حديثين غالبا أنه لا يعرف، لا يعرف، قد يعرف مثلا أنه من البصرة، أنه من الكوفة، لكن لا يعرف حاله، ما يتكلم عليه العلماء. لماذا؟ لأنه ليس له إلا حديث واحد، وأحيانا يذكرونه في الكتب بدون جرح وتعديل، يذكره مثلا البخاري أو يذكره ابن أبي حاتم، لكن لا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. فهذا من أسباب الجهالة كذلك. قال ولا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، لا يسمى اختصارا، مثلا يقول فلان أو رجل حدثني رجل من بني فلان، أو لقيت رجلا كذا، أحيانا يبهمه لأجل أنه لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، وأحيانا يبهمه لأجل مثلا يكون له غرض، مثلا ما يريد أن يذكر اسمه لأجل مثلا الذين عنده يكلمهم بينه وبينه عداوة. أو مشكلة، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها لما حدثت بحديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قالت خرج بين العباس ورجل آخر ورجل آخر، فقال ابن عباس لمسروق أو لغيره أتدري من الرجل الآخر؟ قال هو علي بن أبي طالب، معناه هي أخفته لأجل شيء قد يكون مثلا في أيام الجمل أو كذا. وإلا لما جاءها بعض أصحاب علي سعد بن هشام وغيره سألته عنه، وسألته عن اجتهاده وكذا، فقالت هذا الظن بأبي الحسن. لكن أحيانا الإنسان يستخفي من اسم الرجل لأجل ألا يثير الجالسين أو لأغراض أخرى. فلهذا فتجد أن إهمال هذا أو إبهامه يؤدي إلى أنه مجهول، ما يعرف، لكن إذا سمي من طريق أخرى عرف. أحيانا يسمى من طريق أخرى، بعض أهل العلم يقول مثلا في حديث من شك من صام يوم الشك فقد عصى بالقاسم، فهذا جاء عن عمار من طريق رجل من عبس، أخرجه شعبة عن رجل من عبس عن عمار بن ياسر. وجاء في روايات أنها عن صلة ابن زفر، صلة ابن زفر عن عمار، وصلة ابن زفر عبسي، وصلة ابن زفر عبسي. ولهذا قال بعض العلم أن هذا الرجل المبهم هو من؟ هو صلة ابن زفر، ومنهم من لم يجزم بذلك لأن شعبة وغيره يعرف معنى، أقصد ليس شعبة ظاهر إسماعيل بن أبي خالد معنى الذي روى عنه شعبة، يعرف صلة كثيرا، فلماذا أبهمه؟ فأيضا قد يكون لغرض مثلا أبهمه، قال رجل من عبس. والمهم أنه أحيانا هذا المبهم يؤتى به في طريق أخرى، فهنا انتهى الإشكال. لكن إذا لم يؤتى به في طريق أخرى تجد أصحاب المستخرجات الذين ألفوا في المستخرجات الكتب المستخرجة على الصحيحين وغيره يحرصون على ذكر هذه الأمور، معناه يبينون المبهم، من المبهم في هذه الرواية يبينونه، وهذا من فوائد المستخرجات كما ذكره الحافظ في النكت وغيره كذلك، أنهم يبينون المبهم في الحديث. فالمبهم إذا لم يبين فهو مجهول، إلا إذا روى عنه، إذا روى عنه من عرف بالرواية عن الثقات، إذا روى عنه من عرف بالرواية عن الثقات فهنا كما قال الشيخ كما قال الحافظ وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على صح، ولو أبهم بلفظ التعديل. أنا قيل مثلا حدثني من أثق به أو أوثق الناس مثل ما يقول الشافعي رحمه الله، فهذا التوثيق المبهم لا يرفع جهالته، لا يرفع جهالته، فالمبهم يعتبر مجهول. وإذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة فقال كثير من أهل العلم أنه يرفعه عن الجهالة، يرفعه عن الجهالة. ومن عرف مثلا أنه ثقة ولو أبهم لكن عرف من هو، أو تردد بين اثنين معروفين مثل مثلا أبناء كعب بن مالك عبد الرحمن وعبد الله، أبناء كعب بن مالك عبد الرحمن وعبد الله، أحيانا يقولون عن ابن كعب بن مالك، أنا تجد في روايات كثيرة عن ابن كعب بن مالك، فتجد أن العلماء يمررونه مع أنه مبهم ابن كعب، لكن لما عرف أبناء كعب عبد الرحمن وعبد الله فخلاص صاروا ثقة سواء كان هذا أو هذا. فبعض الصحابة وبعض الرواة أبناؤه كلهم ثقات، لا فرق بين هذا وهذا. لكن لو قال مثلا عن ابن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم له 3 أولاد وكلهم ضعفاء، لكن بعضهم أوثق من بعض، معنى أفضل من بعض، مثلا عبد الله أفضلهم، أسامة بعده، عبد الرحمن أضعفهم، عبد الرحمن المفسر. طيب، فبعض الرواة مثل الحديث له أبناء لكن بعضهم ضعيف وبعضهم ثقة، فلهذا إذا كان جاء بصيغة الإبهام لا يقبل. قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. الآن عندنا المجهول عند أهل الحديث ينقسم إلى قسمين، مجهول عين ومجهول حال. وعند الأصوليين ينقسم إلى 3 أقسام، مجهول عين ومجهول حال ومستور. ومستور، والمستور هذا كما قال هنا فمجهول الحال وهو المستور، أنا لم يفرق بين المجهول الحال والمستور، وهذا هو قول أهل الحديث ما يفرقون بين مجهول حال ومستور. لماذا؟ لأن روايتهم واحدة سواء كان مجهول حال أو مستور، وإنما فرق بعض الأصوليين فجعل مستور الحال الذي لا يعرف ظاهره ولا باطنه، أقصد مجهول الحال الذي لا يعرف باطنه ولا ظاهره، والمستور الذي عرف ظاهره ولم يعرف باطنه. المستور الذي عرف ظاهره ولم يعرف باطنه. ظاهره إيش عرف؟ أنه رجل مثلا عابد، أنه رجل مثلا من أهل الخير من أهل العلم، هذا عرف ظاهره، لكن باطنه لم يعرف. باطنه قالوا العدالة، باطنه معنى العدالة، ليس المراد باطنه أن العدالة يعرف أو التعديل يعرف ما في باطنه، لا، المراد ما عرفه العلماء من ظاهره من رواياته، ما عرفه العلماء من رواياته. فهذا يقولون أنه ثقة، عرف باطنه، لكن إذا لم يعرف باطنه يكون مستور، وعرف ظاهره يكون مستور. هذا عند الأصوليين، لكن عند أهل الحديث ما يفرقون بين مجهول الحال والمستور، سواء قلنا بالفرق أو لم نقل، لأن النهاية واحد، معنى النتيجة واحدة، أنه لا يقبل حديثه، مجهول يعتبر. لكن فرقوا بين المجهول العين ومجهول الحال، أن مجهول العين ما روى عنه واحد فقط، ومجهول الحال ما روى عنه اثنان فصاعدا ولم يثقوا معتبر، وكذلك الواحد لم يثقوا معتبر. هذا الذي مشى عليه العلماء هو قول أول من قال به محمد بن يحيى الدهلي، أول من قال بهذا التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال هو محمد بن يحيى الدهلي، معنى قال أن المجهول العين أن يروي عنه واحد، مجهول الحال أن يروي عنه اثنان، وتبعه المتأخرون في ذلك، أن تبعه ابن الصلاح والعراقي والذهبي وأيضا كذلك غيرهم من الأئمة، ابن حجر تبعهم على ذلك، مثل ولهذا سطره ابن حجر هنا في النخبة على أن المجهول الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال أن مجهول العين يروي عنه واحد ومجهول الحال يروي عنه اثنان. واصطلح الناس على هذا، لكن الذي حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة قبول حديثه أو عدم قبوله، قبول حديثه أو عدم قبوله. فمجهول العين اتفقوا على أنه لا يقبل حديثه، لكن مجهول الحال اختلفوا في قبول حديثه، فمنهم من يقبلوه عند الحنفية، ومنهم من لم يجعل هذا الضابط، معنى منهم من لم يختر هذا الضابط الذي جاء عن الدهلي، مثلا عند الإمام أحمد أن الضابط الذي يخرج من الجهالة هو الشهرة، أن يشتهر بطلب العلم أو يشتهر بالعلم، فهذا عند الإمام أحمد ضابط في إخراجه من الجهالة، بل أحيانا يقول قد كان يكتب معنا عند فلان، وهكذا أيضا يستعمله أبو حاتم ويقول لابنه قد كان يكتب معنا عند فلان، ويعتبره ابنه عبد الرحمن توثيقا لهذا الرجل. فهذا يدل على أن العلماء يأخذون الشهرة كفاية، معنى يجعلون الشهرة كفاية في إخراج من الجهالة، لكن الذي استقر عليه كلام أهل العلم أنه لا يخرج من الجهالة إلا من وثق، لا يخرج من الجهالة إلا من وثقه معتبر. أما من مثلا عنده قاعدة في المجاهيل كابن حبان أو ابن عبد البر، فهؤلاء غالبا ما يقبل كلامه، كذلك العجلي. فإذا انفردوا بتوثيق رجل مجهول، أنا ذكره ابن حبان في الثقات، فهذا الغالب أنه لا يقبل منه. وقد ذكر الإمام المعلمي أن ابن حبان ذكره بعض المجهولين مثلا، أو معنى ترتيبه في ذكر رواة الحديث في الثقات على خمسة أقسام ما ذكرها في التنكيل. طيب هذا الآن في مسألة المجهول. مجهول العين ومجهول الحال. طيب نكتفي بهذا والله تعالى.